وأهم درس بالنسبة لكم وأنفع درس بالنسبة لكم، وهذا إحياء لمنهج السلف الصالح رحمة الله علينا وعليه. فإن ذكر الله عز وجل هو أول ما تستفسح به الحياة واليقظة واليوم والليلة، ويستعان به على أمر الدنيا والآخرة، ويتقرب إلى الله عز وجل به طمعا في محو الخطيئات وكتابة ومضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات وعلو المقام عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فأحب عباد الله جل وعلا إليه أكثرهم لله ذكرا، وأفضل أهل كل عبادة أكثرهم لله تعالى ذكرا. وكلمات الذكر، جمل الذكر، هي الباقيات الصالحات: خير عند ربك ثوابا وخير أملا، عند ربك ثواب وخير مردا، وهي غراس الجنة وبناء الجنة، وهي تذكر بصاحبها عند الله جل وعلا، وهي قوة في البدن وصلاحا للنفس وزكاة، صلاح للقلب وزكاة للنفس. من أسباب انشراح الصدر والقوة في العبادة والعصمة من الشيطان ومن هوى النفس ومن شبهات المشبهين من الخلق. وهي عمل صالح يحفظ للعبد في كل يوم وليلة. أعظم أوقات الذكر بعد الفرائض أوقات الصلوات ما بين الفراغ من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والفراغ من صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذان وقتان شريفان فاضلان عظيمان. فأولا يذكر الإنسان الذكر المشروع دول الصلوات الفجر والعصر، ثانيا يذكر جمل، يقول جمل الذكر على الوجه الذي ورد، وأقل شيء كل واحدة 100 مرة: سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله شيء قدير 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله العظيم 100 مرة، استغفر الله 100 مرة. لا بد أن الإنسان يكون عنده منهج في هذا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أقل ما يمكن، ويزيد ما شاء الله. وإذا التزمت بهذا في وقته فإنك تسجل نفسك عند الله جل وعلا مع الذاكرين، وتحفظ رأس مالك، ويكون سعيك فيما بعد ذلك بالأرباح. لكن إذا ضيعت رأس المال أنى لك الأرباح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يجلس مع قوم يذكرون الله بعد طلوع الشمس، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، أحب إليه من كذا وكذا. كان من عيان السلف من يجلسون هذا الوقت ولا يرضون بأن أحد يدخل عليهم في شغلهم به، ما يرضون أحد لا يستفتي ولا يقرأ ولا يقول كلاما حتى يفرغوا من هذا، يعدون هذا هو القوت الحقيقي وهو القوة الحقيقية، مثل ما ذكر عن شيخ الزهر رحمه الله كان يجلس ويذكر الله يقول هذه غدوتي لو تركتها لانهارت قواي. هذا مما يدخل في قوله تعالى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، قوله سبحانه عن يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبعين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا مثل ما هو عمل الآن هو ذخر عند الله عز وجل إذا وقعت الشدائد، وإذا تعود الإنسان هذا الذكر تذلل به لسانه صلح وصار يقوله أحيانا وهو بين النوم واليقظة، وإذا اعتاده اللسان وذل به بحيث يقوله بين النوم واليقظة يستطيع بإذن الله أن يقوله وهو في حوال النزع، ولا بد من هذه الحال قادمة على الإنسان. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فعود نفسك في جميع وقتك من حين تستيقظ إلى أن تنام أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله، تقول توكلت على الله ما شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل. هذه جمل الذكر. تارة تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله وكثر وأصيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. تارة تقول سبحان الله عد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد الكلمات، كل واحدة ثلاث مرات والحمد لله مثل ذلك عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد الكلمات ثلاث مرات، والله أكبر كذلك عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد الكلمات ثلاث مرات، كل واحدة ثلاث مرات، ولا إله الله كذلك، ولا حول ولا قوة إلا كذلك، تزيد على ما جاء في السنة منتهى علمه. سعة رحمته عندما خلق في السماوات والأرض، عندما خلق بينهما، عندما هو خالق من السماوات والأرض من ما بينهما، من ما هو خالق عدد كل شيء من كل شيء، عندما أحصى كتابه من ما أحصى كتابه، من الميزان من ما شار من شيء بعد مثل ذلك معه، كل هذه الكلمات تقولها كذلك. هذا عمل عظيم. فالذكر أنواع، منه المفرد كان تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنه المضاف كان تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله هو الحي القيوم وأتوب إليه. ومنه المضاعف كأن تقول سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه إلى آخره. فلابد الإنسان أن يعود لسانه بهذا ويتعلق بهذا الذكر بحيث يقوله في السيارة وهو على فراش النوم وهو في شغله، إن هذا قوة لك على شغلك وعصمة لك من الشيطان، وبعدين تتلذذ نفسك به، يكون راحة النفس طمأنينة قلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلابد للإنسان يكون له منهج، منهج الأذكار، ولا يرضى أن أحد يعترض عليه في منهجه هذا إلا أن يفيده فقط، أن يفيده ويزيده، لكن يقطع عليه ورده لا ما يرضى. هذا منهج السلف، معلم من معالم منهج السلف اللهج بذكر الله عز وجل في سائر الآناء والأحيان والأحوال. والمعلم الثاني هو الاشتغال بالفضائل، فضائل الأعمال، من الصلاة، من الصدقة، من الصوم، من العمرة والحج، صلة الرحم، البر، الإحسان إلى الخلق. يتحرى الإنسان، يكون له برنامج يومي يبذل فيه ما يستطيع. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال من منكم أصبح صائما؟ قال الصديق عنها. قال من منكم عاد مريضا؟ قال الصديق أنا. من منكم شهيد جنازة؟ قال أنا. من منكم تصدق؟ قال أنا. هذا يكون في بال الإنسان يوميا، وتجعل لك برنامج، يكون لك صدقة، ما تيسر لك المال، ما تيسر لك المستحق، تجمع صدقة الأسبوع إن شاء الله، لو تحط ريال واحد يكفيك. قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم، درهم واحد سبق 100,000 درهم. فسئل النبي ذلك قال إنه تصدق رجلان، واحد يملك مالا كثيرا فتصدق 100,000 درهم، واحد يملك درهمين فتصدق بدرهم، الذي تصدق 100,000 تصدق من عرض ماله، والذي تصدق بدرهم تصدق بشطر ماله، نصف ماله. جملة الناس كذلك، محدود مالهم ودخلهم. فالمهم ان الانسان كذا يحرص ان يكون له برنامج، تحرص مثل يوم الاثنين الخميس اذا تيسر لك، لأنهما يومان فاضلان تعرض فيهما أعمال العباد على الله عز وجل، إنك تكون صائم، تحرص إنك تصلي على جنازة، تخصص يوم الاثنين والخميس مثلا إنك تصلي مسجد الراجحي، خصوصا الظهر والعصر، فيكون عندك برنامج، ما يفوت أسبوع ما صليت على جنازة. الذي يرتب البرنامج اليومي يتيسر له يعانه تنفتح له أبواب الخير. ما تشتغل بعمل صالح وتعتاده إلا فتح الله عليك باب مثله، وهكذا تترقى. وذكر عن إدريس عليه السلام أنه كان خياطا، كان يذكر الله تعالى مع كل غرزة إبرة، رفعه الله عز وجل مكانا عليا لكثرة ذكره لله جل وعلا. وهكذا زكريا كان نجارا، داود كان صانعا، كلهم كان يذكر الله عز وجل، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، وكان من أمثلة ذلك إذا فرغ من صلاة الضحى قال في مجلسه قبل أن يقوم ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، وكان يحسب له في المجلس الواحد يجلس في أي مجلس، الصباح، الظهر، في العصر، في أي وقت يعد له أن يقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. هذا هو الذي ينبغي لطالب العلم، يتميز عن عامة الناس، يعني يكون له منهاج. الحديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت السمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعذني لا أعيذنه. دل على فضل الاشتغال بالعبادة فرضها ونفلها، وأن الفرض أول والنفل مكمل محبب إلى الله عز وجل، يحببك أو يحبب الله إليك، ويكون من أسباب إجابة الدعاء والعصمة من الشرور وأسبابها في الدنيا والأخرى. الذي ليس عنده منهاج عبادة جافي جافي وغافل. الله عز وجل قال لنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكن من الغافلين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني ما مرتب أمره، يكون له قدر يقرأه من القرآن في اليوم والليلة، يكون له قدر من الصلاة، صلاة النهار، قدر من صلاة الليل، يكون له أوقات ذكر، يكون له نوافل عمل صالح يتقرب بها الله عز وجل. والإنسان إذا اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كان عليه حسرة، ترى من الله حسرة وندامه مكان، قام عن مثل جيفة حمار. وإذا جلس مجلسا لا يذكر الله تعالى فيه كذلك، وإذا أخذ بطريق لا يذكر الله تعالى فيه كذلك. المهم أن الإنسان يكون له صلة وثيقة بذكر الله عز وجل وبعبادته الفرائض، وهذه هي الأصل ورأس المال، وما يفتح الله عليه من النواحل يكون في ازدياد، كل مرحلة من عمره يكون في ازدياد وإقبال على الله عز وجل وتعلق بالله سبحانه وتعالى، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على أحسن أحواله. وفي الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الحديث، فمن تأمل النصوص والأحاديث عرف أن ميزة طالب العلم خاصة والمسلم عامة هذه الأمور. أما أداء الفرائض، أداء الفرائض ما في منه من المسلم، لابد تؤدي الفرائض، ما في إسلام بدون الفرائض. وهكذا الدعاء في الرخاء هذا منهج المسلم، أما الدعاء في الشدة فهذا البهائم تدعو في الشدة والكفار يدعون في الشدة. إذا ركبوا ركبوا دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. كيف يكون المسلم كالكافر ما يدعو الله إلا عند الحاجة؟ يدعو الله ذاكرا شاكرا مثنيا مستعينا بالله معتصما به ملتجئا إليه متقربا إليه مستمدا العون منه. الذي لا يذكر الله في الرخاء ما يستطيع يذكره في الشدة ولو أراد، ما يعني ما يطيع قلبه، ما تعود. عود لسانك، والذكر للقلب بمثابة الغسيل ينظف من الدرن ويقوي بصيرته ويزيد إيمانه وقوته. والقلب ملك الجسد، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. هذا أمر مهم لابد من العناية به والاستعانة بالله عز وجل أكثر من قولك ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعاء المأثور: رب اغفر لي بقدرتك وتولني بعنايتك وقضي أجلي في عبادك في طاعتك إلى آخره. إنك تدعو الله عز وجل أن يعينك على الذكر على العبادة، وتلازم هذا ليظهر صدقك وتكون جادا في دعائك مفتكرا إلى ربك سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا. كيف تكون؟ كانوا الناس في الزمن الماضي يجلسون أهل العلم في المساجد وفي المجالس الخاصة مجالس الأعيان كل أهل العلم جلسة عند أعيان الناس الأمير القاضي كذا الوجيه وتعلمون في المسجد وتعلمون في الطريق وتعلمون في المجلس ويأخذون بالمحاكاة تلقائيا. والآن هذه انقطعت. والآن ادخلوا قاعات الجامعة الآن كم مرة تسمعون يذكر الله عز وجل في أخص كليات الجامعة؟ كم مرة تسمعون الأستاذ يذكر الله أو الطالب يذكر الله؟ أو ترون من يصلي في طرف السيب وطرف الفصل يندر هذا جدا، كان الأول معتاد، تجد بين المحاضرتين تجد عشرات الناس، هذا تحت شجرة وهذا في الزاوية وهذا عند الكرسي وهذا تحت السبورة وهذا كذا. والآن انقطعت هذه، من يتعلم الناس؟ طيب يصير الناس عندهم كلام ما عندهم عمل، كلام بس، هذا مو بعلم الكلام، هذا حجة الله على ابن آدم. العلم علمان، علم في القلب ذلك ما نفع والنافع الذي يثمر الخشية، وعلم على اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم. لابد أنكم تهتمون بهذا الشيء، تعتنون به وتلازموه وتجاهدوا أنفسكم عليه حتى تعتادوا، يصير سجية، يصير العمل الصالح سجية المسلم، وإذا اعتاده عافاه الله من الرياء، ترى ذي خصيصة، إذا اعتاد الإنسان العمل الصالح عافاه الله من الرياء، يصير يقول أنا بفطرته وعادته وإلفه يتقرب به الله عز وجل، يصير أكبر من أنه يراعي ويسهل عليه. وعود نفسك قول لا إله إلا الله. يروى عن نوح عليه السلام قال يا بني عود لسانك قول لا إله إلا الله، فإنها لو كانت السماوات والأرض حلقة لفصمتها لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله حروفها مضمرة جوفية في جوف الفم، يقولها الإنسان دون أن يحرك شفتيه، من قالها وذل بها لسانه سهل عليه قولها عند النزل لو كان في أشد الحال، لأنه ألفها ولأن الله يلطف به لأنه طالما قالها في حال رخائه. فعود نفسك لا إله إلا الله أول الأمر حتى تكون سهلة عليك ويسيرة عليك وتستحضرها متى ما أردت، ثم بعد ذلك بقية جمل الذكر. لكن لا إله إلا الله لازم تصاحبها، لأنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولأنها أثقل شيء في الميزان، أثقل شيء في الصحف. لذلك ابدأ بهذا، وثق صلتك بلا إله إلا الله، كلمة التقوى والعروة الوثقى أساس الملة وقاعدة الشريعة وشرط قبول العمل وأثقل شيء في الميزان، أول ما يدخل به الإسلام وخرج ما آخر ما يخرج به من الدنيا، ويكفيك إنه مفتاح الجنة. هذا أمر مهم، لابد الإنسان يعي هذا الأمر ويعنى به ويستقيم عليه ويجاهد نفسه عليه ويستعين الله عز وجل على ذلك، وفي نفس الوقت يوصي به، توصي به أمك، توصي به أباك، توصي به أختك، توصي به أخاك، توصي به صديقك، توصي به جارك، توصي به من لقيت، وبذلك تكون مباركا أينما كنت، كنت على علم شرعي وعمل به وبيان له لمن يحتاجه، وتوصي به الناس فتكون بذلك مباركا أينما كنت، جعل الله إياكم مباركين. هذا أمر لابد من فهمه وعقله ومعرفة حسنه وحسن عاقبته بركته على الإنسان في عاجل أمره وآجله، أن يوصي به غيره حتى ينتشر الخير ويعم الخير ويهدى الناس إلى الرشد، لا سيما في زمن تتقاذف الناس أمواج الفتن فيه مثل ما ترون، زمن الهرج القتل، ما تسمع خبر يومي إلا في مئات القتلى يمين ويسار، ما صار هذا في التاريخ ترى، هذا زمن الهرج والقتل عن غير بينة، قتل المؤمنين أو المسلمين أنفسهم، وهذا هو الواقع له. اسمع القتل في بلاد المسلمين وقارنه في بلاد الكفر، ما تجد نسبة. هل رخص دم المسلمين إلى هذه الدرجة؟ لكن هذا سبب الجهل والإعراض والأهواء وطاعة الكفار، هذا عجيب يعني، أمر عجيب وخطير. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. هذه وصايا ربانية عظيمة جدا، ولمخالفتها صار ما صار من الشرور والفتن. أنا أردت تذكير نفسي وإياكم بهذا لأنه مهم، لأن كثير من الناس في غفلة، لأنه قل من يتعرض له البيان، وقل من يكون نموذجا فيه، النفوس تأخذ بالمحاكاة أكثر منها بالكلام، إن التأثير بالأفعال أبلغ من التأثير بالأقوال. إذا انضم القول والفعل في الخير كان ذلك سدادا وتوفيقا، نسأل الله التوفيق، كان ذلك أدعى للقبول وأنشط للنفوس. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منه وبطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين مباركين لما كنا أئمة المتقين في الدنيا والأخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وصحبه. سم